نواصل والله نسأل العون والسداد دروسنا ونستكمل القراءة في كتاب الملخص الفقهي للشيخ الفوزان أجزل الله عز وجل له المثوبة وأثابه الخير. وبعد أن انتهينا في اللقاء السابق من الكلام في ميراث المطلقة وقبله ميراث ذوي الأرحام، انتقل المصنف إلى باب آخر من باب المواريث، فقال: باب في التوارث مع اختلاف الدين. باب في التوارث مع اختلاف الدين. والذي نعنيه باختلاف الدين أن يكون الوارث أو المورث مسلما والآخر غير مسلم، يبقى الحكم كله سواء، سواء كان نصراني، سواء كان يهودي، سواء كان شيوعي أو بوذي، أي شيء آخر، يبقى الإسلام هيبقى في جنب وجميع الشرائع في جنب آخر. كل الشرائع دي تسمى بالكفار بغض النظر عن ما ينتسبون إليه من شريعة أو من أهل كتاب، ولكن هم في الحقيقة كفار، وهذا معتقد إخواني دلت عليه الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة وإجماع الأمة، أن كل من بلغته دعوة النبي صلى الله عليه وسلم من أهل الكتابين أو من غيره ولم يؤمن ومات على ذلك فهو مخلد في النار. قال: اختلاف الدين هو أن يكون المورث على ملة والوارث على ملة أخرى، وتحت ذلك مسألتان. المسألة الأولى: إرث الكافر من المسلم وإرث المسلم من الكافر. اختلف العلماء في هذه المسألة على أربعة أقوال. القول الأول أنه لا توارث بين مسلم وكافر مطلقا. ما الذي نعنيه بالكافر يا مصطفى؟ ها؟ لا، أيوة يا أيمن، أيوة. غير مسلم. معنى كلمة كافر غير إيه يا أخوانا؟ إيه؟ غير مسلم. إيه بقى غير كده؟ ما تفرقش معنا، لكن حكم الشرع أنه كافر. فقال أنه لا توارث بين مسلم وكافر مطلقا، وهو قول أكثر أهل العلم لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. وهذا الحديث متفق عليه، وقد قاله النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الفتح. القول الثاني أنه لا توارث بين مسلم وكافر إلا بالولاء. لا توارث بين مسلم وكافر إلا بالولاء. لحديث: لا يرث المسلم النصراني إلا أن يكون عبده أو أمته، رواه الدارقطني، فهذا يدل على إرث المسلم لعتيقه النصراني، ويقاس عليه العكس وهو إرث النصراني مثلا لعتيقه المسلم. الكلام ده لو صح الحديث كويس، يبقى الحديث لا يصح، يبقى الحكم منتفي. معايا يا اخوانا؟ القول الثالث أنه يرث الكافر من قريبه المسلم إذا أسلم قبل قسمة التركة، لحديث: كل قسم قسم في الجاهلية فهو على ما قسم، وكل قسم أدركه الإسلام فإنه على ما قسم الإسلام. فالحديث يدل على أنه لو أسلم كافر قبل قسم ميراث مورثه المسلم ورث. وأيضا هذا القول قول مرجوح، لأن العبرة بالإسلام وبالكفر عند موت المورث، يعني لما المورث مات، لما طلعت روحه، الورثة الذين يرثون ما هي شريعتهم عند موته؟ واخد بالك؟ مسلمين يرثوا، كافر لا يرث. طب الكافر ده لما هنقول مثلا يعني مات أخوه وهو كافر، فلما مات أخوه علم أن التركة كبيرة وبيحصروها، خدوا لهم أسبوعين ثلاثة، قال لك إيه؟ اسلم، خد لك نصيبك من التركة وبعد كده ارجع تاني. لا يجوز. يبقى العبرة يا أخوان بوصف الوارث بالمسلم والكافر عند موت من؟ خدوا بالكم منه، عند موت المورث. القول الرابع أنه يرث المسلم من الكافر دون العكس، لحديث الإسلام يزيد ولا ينقص، وتوريث المسلم من الكافر زيادة وعدم توريثه منه نقص، والحديث يدل على أن الإسلام يجلب الزيادة ولا يجلب النقص. كل هذه الأقوال عارية عن الدليل إلا القول الأول. يبقى لا توارث بين المسلم وغيره ولا بين غير مسلم. نعم. نعم. فين؟ ملوش علاقة أصلا بالإرث. ليس له علاقة بالإرث. لا شيء. كلاهما في النار عياذا بالله. احنا بنتكلم هنا دلوقتي باعتبار الإرث وعدم. اختلاف الدين يعني ايه؟ ورث مسلم والمورث غير مسلم. غير مسلم يعني ايه؟ ها؟ أي شريعة غير الإسلام. كافر، مشرك، أهل كتاب، دهري، شيوعي، مش فرق. عموما. أما الفرق بين الكافر والمشرك، الكافر اللي هو لا يعترف بوجود الله، المشرك يعترف بوجود الله ولكنه يشرك مع الله، إما شرك في الربوبية أو الألوهية أو الأسماء والصفات، وهذا بيتوقف على أنه الشرك أكبر أم أصغر. معي؟ أما الكافر لا يعترف بوجود الله عز وجل. لم إيه؟ كافر؟ لا كافر. كافر. نعم.
مثلا
على ذلك ازاي؟ ما احنا قلنا قريب اسمع، هم العلماء قالوا ايه؟ قالوا ان لو كان الوارث كافرا واسلم قبل تقسيم التركه يرث. فانا بضرب مثال مع اخر فضل بضرب، وقلنا الصواب ان العبره بالكفر والاسلام عند ماذا؟ عند موت المورث. واخد بالك يا اخي الفضل؟ هذا هو الايه؟ الصواب. يقول والراجح، نعم ده شركة أكبر في كفر ربوبية. حاضر. أخونا يسأل عن مورث ترك بعض الورثة، منهم من يعتقد في القبوريين بأنهم يتصرفون في كون الله. خدوا بالكم الإشكال عندكم فين؟ في الحكم الشرعي والتطبيق على الواقع. واخد بالك؟ يعني ايه الصواب؟ اضرب مثال. الصواب توفي رجل وترك ابنين وثلاث بنات، التركه منهم ايه؟ للذكر مثل حظ الانثيين، صح كده؟ واحد من الابنين دولت راح المحكمه لولي الامر قال له اخويا فلان الفلاني مشرك شرك اكبر، فاحكم لنا حكما بمنعه من التركه. هو ده اللي بيطبق. واخد بالك؟ اما الحكم الشرعي لا يرث، ولكن التطبيق العمل عاوز مين؟ ها؟ عاوز ولي الامر. زي بالضبط موضوع القاتل، يعني هب انه قتل، اللي بيحصل بالضبط ايه؟ بيروح المحكمه يقدم طلب اعلام شرعي، مظبوط كده؟ بيطلع ياخد اثنين شهود، الراجل ده تعرفوه؟ انا اعرفه. مات ايه ومات؟ ساب مين؟ فلان وفلان وفلان وفلان. فواحد بيقول للقاضي ده هو اللي قتل، ما تشغلش بالك، ده ما نرجع بالكلام ده. واخد بالك يا اخي الفاضل؟ فهو الاشكال فين بقى؟ في تطبيق الامر، لان في يا اخوانا احكام شرعيه، فرق بين ان نطلق الحكم بالحكم او بالحلم وبين تطبيق الحكم في ارض الواقع، بيحتاج لمين؟ لولي الامر. في الحاله دي بيقوم عليه الحجه. خلاص لا يرث. لا يرث. لا يرث. أكمل يا أخوانا. يقول والراجح والله أعلم القول الأول، وهو عدم التوارث بين المسلم والكافر، انظر لصحة دليله وصراحته، أو لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. وقد أمليت عليكم قبل ذلك رواية الحديث عند البخاري من حديث أسامة بن زيد، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. يبقى النبي صلى الله عليه وآله وسلم قطع الإرث بينهما من كل جانب. يبقى تيجي مثلا تقول الإسلام يزيد ولا ينقص والكلام ده، كل هذه النصوص محتملة أمام النص الصريح الصحيح لا يعول عليه. يقول: المسألة الثانية توارث الكفار بعضهم من بعض. للكفار حالتين: الحالة الأولى أن يكون على دين واحد كاليهودي مثلا مع اليهودي، والنصراني مع النصراني، ففي هذه الحالة لا خلاف في إرث بعضهم من بعض. الحالة الثانية أن تختلف أديانهم كاليهودي مع النصراني أو المجوس أو الوثنيين، ففي هذه الحالة اختلف العلماء في حكم توريث بعضهم من بعض. ومبنى الاختلاف هو هل الكفر ملة واحدة أو ملل متعددة. يبقى بننظر باعتبار المآل. المآل يعني نهايته في جهنم، واخد بالك، كله زي بعض. أما باعتبار الشرائع وبعضها نسخ بعض، واخد بالك، فهنا نقول مثلا شريعة نبي الله موسى نسخت ما قبلها، شريعة نبي الله عيسى نسخت ما قبل، وهكذا. يبقى الاعتبار بننظر هل الكفر ملل واحدة ولا ملل متعددة. اختلفوا في ذلك على ثلاثة أقوال: القول الأول وهو قول الحنفية والشافعية مع اتحاد الدار، ورواية في مذهب الحنابلة وهو قول الجمهور أن الكفر بجميع أشكاله واختلاف نحله ملة واحدة، فيتوارث الكفار بعضهم من بعض دون النظر إلى اختلاف دياناتهم لعموم النصوص في توارث الآباء والأبناء، فلا يخص من عمومها إلا ما استثناه الشارع قوله تعالى: والذين كفروا بعضهم أولياء بعض. القول الثاني أن الكفر ثلاث ملل: فاليهودية ملة، والنصرانية ملة، وبقية الكفر ملة، لأنهم يجمعهم أنهم لا كتاب لهم، فلا يرث اليهودي من النصراني ولا يرث أحدهما من الوثني. القول الثالث أن الكفر ملل متعددة، فلا يرث أهل كل ملة من أهل الملة الأخرى، بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يتوارث أهل ملتين شتى، رواه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه. ولعل هذا القول هو الراجح لهذا الحديث، وهو نص في محل النزاع، ولعدم التناصر بين أهل الملل فلا توارث بينهم كالمسلمين مع الكفار، ولأنه قد تعارض موجب الإرث مع المانع من الإرث وهو اختلاف الدين، لأن اختلاف الدين يوجب المباينة من كل وجه، فقوي المانع ومنع موجب الإرث فلم يعمل الموجب لقيام المانع. والذين يرون أن الكفر ملة واحدة يرون أن اختلاف الدار مانع من توارث بعض الكفار من بعض. اختلاف الدار يعني واحد هنا واحد هناك، بلد أخرى عن بلد يعني، لعدم التناصر والتآزر بينهم، وهذا المعنى موجود مع اختلاف الملل. فعلى هذا القول الذي يظهر لنا أن الراجح أنه لا يرث النصراني مثلا قريبه اليهودي أو قريبه المجوسي أو الوثني، ولا يرث الوثني مثلا قريبه اليهودي، وإنما يتوارث النصارى فيما بينهم واليهود فيما بينهم والمجوس فيما بينهم، وكذا بقية الملل الكفرية، والله أعلم. يبقى نخلص من هذا إن لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. فإذا كفر أحد الورثة كفرا بواحا عندنا فيه من الله برهان، فهذا يرفع أمره إلى السلطان ليطبق فيه شرع الله عز وجل. باب في حكم توريث القاتل. باب في حكم توريث القاتل. قد تتوفر أسباب الإرث ولكنه لا يتحقق لمانع عارض هذه الأسباب فمنع من تحقق مقتضاه. اكتب عندك في الهامش القاعدة دي: والأحكام الوضعية، والأحكام الوضعية إذا وجد سببها، والأحكام الوضعية إذا وجد سببها فلا يترتب عليه آثار إلا، والأحكام الوضعية إذا وجد سببه لا يترتب عليه آثار إلا إذا توفرت الشروط وانتفت الموانع والأحكام الوضعية أثاره والأحكام الوضعية إذا إيه؟ إذا وجد سببه لا تترتب عليه آثار إلا إذا تحققت الشروط وانتفت الموانع. نعم حاضر. يبقى عنده حكم وضعي له سبب، وقلنا قبل ذلك أن السبب أمر ظاهر منضبط جعله الشارع علامة على حكم شرعي هو مسبب. يبقى ربنا سبحانه وتعالى علق بعض الأحكام على الأسباب، واخد بالك؟ طيب الحكم اللي له سبب، السبب تحقق يعني السبب موجود، الحكم ده له آثار، آثاره لا تتحقق ولا يعمل بها إلا إذا استوفت الشروط وانتفت الموانع. مثال ذلك من الأحكام الوضعية البيع والشراء، فالبيع والشراء سبب لترتب آثار البيع، ومن جملتها انتقال الملكية من البائع إلى المشتري للعين المبيعة، وانتقال ملكية الثمن من المشتري إلى البائع. مظبوط كده؟ طيب السبب ده تحقق، هل تترتب عليه آثار انتقال الملكية؟ قال لك لا، ده احنا عاوزين شروط. من جملة الشروط الاختيار وعدم الإكراه والبلوغ، واخد بالك؟ وأن يكون الشيء المباع مباحا. كل هذه شروط إذا تحققت الشروط وانتفت الموانع تحققت الآثار. فلو أن رجلا باع لرجل شيئا من المحرمات نقول لا تترتب الآثار. لما؟ لوجود مانع. ما هو؟ بيع المحرم يمنع من تطبيق الآثار، فلا تنتقل الملكية من البائع إلى المشتري ولا ملكية الثمن من المشتري إلى البائع. كذلك عندنا الإرث، سبب الإرث موت الرجل، الرجل مات. طب نورث؟ قال لك اه، شوف الشروط. الشروط ايه؟ ان يكون الوارث ده سببه اما نسب واما نكاح واما ولاء. الشروط موجوده، الرجل ابن الرجل. طب دور في الموانع، الموانع ثلاثه اللي هم اختلاف الدين والقتل. اختلاف الدين والايه؟ والقتل. الرجل ده مش مسلم، كافر، خلاص. يبقى السبب موجود والشروط موجوده ولكن وجد المانع، كان السبب والشرط ليس لهما ذكر، لا يعمل بهما مطلقا. واضح يا اخواننا دي؟ يقول وموانع الإرث كثيرة، منها قتل الوارث لمورثه، وذلك لقوله صلى الله عليه وآله وسلم ليس لقاتل ميراث، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم لا يرث القاتل شيئا، ولأجل سد الذريعة، لأن الوارث قد يحمله حب المال على قتل مورثه لأجل الحصول على ماله. والقاعدة المعروفة أن من تعدل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه، من تعدل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه. وحرمان القاتل من الميراث مجمع عليه بين أهل العلم في الجملة، وإن اختلفوا في تحديد نوعية القتل الذي منع من الإرث. والصحيح من مذهب الشافعي رحمه الله أن القاتل لا يرث بحال أي كان نوع القتل، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم لا يرث القاتل شيئا. ولأن القاتل حرم من الميراث لئلا يجعل القتل ذريعة إلى استعمال الميراث، فوجب أن يحرم بكل حال لحسم الباب. ما أسمع يا محمد؟ طيب استعجال، نعم هي معمول استعمال مش كده؟ جزاك الله خير يا شيخ مصطفى. فعلى هذا لا يرث كل من له دخل في القتل، ولكن ولو كان بحق، كالمقتص ومن حكم بالقتل كالقاضي وكذا الشاهد، وحتى لو كان القتل بغير قصد كالقتل الذي يحصل من نائم ومجنون وطفل، وكذا لو كان القتل ناتجا عن فعل مأذون فيه شرعا كالمؤدب والمداوي إذا ترتب على التأديب والعلاج موت المؤدب والمعالج. وذهب الحنابلة إلى أن القتل الذي يمنع الإرث هو القتل بغير حق، وهو ما وجب ضمانه بقود أو دية أو كفارة كقتل العمد وشبه العمد والخطأ، وما جرى مجراه كالقتل بالسبب والقتل من الصبي والمجنون والنائم، وما ليس بمضمون بشيء مما ذكر، فإنه لا يمنع الميراث كالقتل قصاصا أو حدا أو دفعا عن النفس، أو كان القاتل عادلا والمقتول باغيا، أو كان القتل ناتجا عن فعل مأذون به شرعا كالتأديب والعلاج. نفصلها شوي. أولا، كما تعلمون ولا يخفى أن القتل ثلاثة أنواع: قتل خطأ، وضابطه أن يفعل ما هو مأذون له بفعله فيؤدي إلى قتل معصوم الدم. ضابط قتل الخطأ أن يفعل ما هو مأذون له بفعله فيؤدي إلى قتل معصوم الدم، ده قتل الخطأ. وهذا الذي قال فيه ربنا عز وجل: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، يعني ما ينبغي لمسلم أن يتورط في قتل مسلم إلا على سبيل الخطأ، فعل إيه؟ مأذون له، يعني شيء ربنا سبحانه وتعالى أذن لي أن أفعله، وأنا أفعله ترتب على فعلي قتل إيه؟ معصوم الدم، هذا هو قتل الخطأ. طيب، لو فعل ما لم يأذن له الشرع فقتل، ما عادش قتل خطأ، كده انتقل لإيه؟ لشبه عمد. قتل إيه؟ لشبه عمد. كويس. ومن أجل ذلك قال شيخنا المبارك العثيمين: فلو كان يصطاد شيئا أباحه له الشرع، يصطاد شيء أباحه له الشرع فوقع السهم في معصوم الدم فقتله، خلاص. طيب، لو فعل ما لم يأذن له الشرع في فرح وحب يضرب طلقتين في الهوى يجمل العريس والعروس، واخد بالك انت ازاي؟ فقتل قتل شبه عمد، وده من باب التنزل. واخد بالك يا اخوانا؟ ما هو ده الضابط. لذلك بنقول: لو ان سائقا الإشارة امامه حمراء ثم كسرها فترتب على ذلك قتل معصوم الدم، قتل شبه عمد وليس بخطأ. واخد بالك يا اخوانا؟ يبقى ضابط قتل الخطأ ايه؟ ان يفعل ايه؟ ما هو مأذول له في الشرع فيترتب على ذلك قتل معصوم الدم. ده يا اخوانا فيه الدية، فيه الايه؟ الدية، فيه الدية. والدية كما تعلمون ولا يخفى 4 كيلو ذهب وربع، والذهب ب 315 اليومين دول، لو عاوز يشتري لمراته ولا حاجه يكون عارف بس يعني. وربع، ها؟ اللي يعجبك، معاك ايه، ابل ولا ذهب؟ لا، انا اذكر الذهب لان في فتوى من مجمع البحوث الاسلاميه صدرت بان قيمه الدي 4 كيلو ذهب وربع، والا الاصل الابل 100 من الابل، خد بالك، 100 في 7 في 8 دلوقتي اقل حاجه، ده الجمل التعبان يبقى 800,000. نعم، بالنسبه لك يا شيخ طاهر 24. نكمل يا مشايخ، واضحه؟ بس عاوز بس تفهم ضابط قتل الخطأ: ان يفعل ما اذن له الشرع بفعله باجماع. وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدق. مش هنصدق، تفضل الدية وتحليل الرقبة اللي هي الكفارة. عجز عن الرقبة صيام شهرين متتابعين، عجز اطعام 60 مسكين، ده خطأ من عارف. عشان كده بنقول ايه، ان الدية ديت من الاحكام الوضعية وليست من الاحكام التكليفية. يعني ملهاش دعوة بقى مجنون عاقل مش الكلام ده كله، ملوش ملهاش دعوة بقى. واضحة؟ طيب النوع الثاني قتل شبه العمد. نعم. يدفع الدية العاقلة، تلزم العصبة تلزم بالدفع. طبعا هنا هنلاقي مشكلة، ولي الأمر يقول لك ما نرجع بالكلام ده، وده الإشكال هنا زي ما قلت لكم في الواقع العملي والأحكام الشرعية. ولكن الصواب، وده موجود في بلاد الحجاز، واحد قتل واحد فضل يقعد في السجن، ايه ادفع الدية، شوف بقى أهلك تصرف، لم الدية وادفعها. طيب قتل شبه العمد، أن يتعمد إيذاء الغير، أن يتعمد إيذاء الغير فيؤدي إلى قتل، يتعمد إيذاء الغير فيؤدي الإيذاء إلى القتل. قتل الخطأ كويس، اللي هو شبه العمد، أن يتعمد إيذاء الغير فيؤدي الإيذاء إلى القتل، يتعمد إيذاء الغير فيؤدي الإيذاء إلى الإيه؟ إلى القتل. طيب العمد أن يتعمد قتل الغير، العلماء جهم في مسألة العمد وشبه العمد. الراجل لما قتله قال يا أخوانا ما أقصدش، ده أنا كنت أقصد بس إيه، أربيه، فتقتل منه، واخد بالك؟ والتاني يقول ده أنا بس كنت قصدي أخوفه، هو عارف إن هو بيخاف من التعابين، قال له تعالى ما أقول لك كلمة غمض عينيك، غمض، افتح عينيك، حط له تعبان، بص طب ساكت. يا أخوانا أنا كنت بضحك معاه، واخد بالك؟ طيب العلماء عملوا إيه؟ والله يا أخوانا الواحد لما بيقرأ في المسائل ديت ما يجد أذكى من الفقهاء. قالوا بس إحنا مش هنخش في مهاترات، سنجعل هناك ضابطا بين قتل العمد وشبه العمد، وهو الآلة المستخدمة في الإيذاء. أنت أذيته إيه وكنت بأذيه؟ استخدمت إيه؟ استخدمت أر بي جي. هتتكلم في هذا بقى، واخد بالك أنت إزاي؟ أنا كنت بس يعني عاوز أخوفه، فبالأر بي جي خبطته في دماغه، لكن قتل مش في دماغي خالص. واخد بالك أنت إزاي؟ خلاص؟ يبقى هنا إيه؟ نيته لها اعتبار هنا؟ لان احنا عاولنا على فين؟ على الآلة المستخدمة. واضح يا اخوانا دي؟ يبقى اذا ضابط قتل العمد من شبه العمد يعول على الآلة الايه؟ المستخدمة. معايا شيخ؟ الآلة الايه؟ المستخدمة. قال اهل العلم فان كانت تقتل غالبا فهو شبه عمد، كانت تقتل غالبا فهو عمد. والآلة بقى بتتوقف، خليك معايا طاهر، بتتوقف على الآلة وعلى موطن الضرب، ضربوا فين؟ واخد بالك؟ لأن في الإنسان له مقاتل، واخد بالك؟ ما ممكن يكون آلة لا تقتل غالبا ولكن ضربه في مقتل فقتله، خلاص قتل عمد. يبقى بتوقف على الآلة المستخدمة، توقف على إيه تاني؟ على موطن الضرب. واضحة يا إخوانا دي؟ طيب فإن لم تكن الآلة تقتل غالبا ولم يضربه في موطن قتل فهو قتل شبه عمد. واضحة يا مصطفى؟ واضحة يا مشايخ؟ طيب حكم الشرع في قتل شبه العمد، فيه الدية مغلظة مع الكفارة، فيه الدية مغلظة مع الكفارة. الدية مغلظة يعني إيه؟ 100 من الإبل في 40 منها في بطونها أولادها، 100 من الإبل 40 منهم إيه؟ عشراء، عشراء دية من دي يا اخوانا؟ قتل الايه؟ شبه العمد. تخيل بقى لو الاحكام بتطبق، قبل ما يرفع السواك يضربه هيفتكر الايه؟ ال 100 ناقه، يقول لك ارمي واسكت. ما هي ده الاصل من الحدود، زواجر وايه؟ وجوابر، زواجر وجوابر. اما اننا نستهين ونداهن وندلس، لا يا اخوانا كده بنضر المجتمع. طيب يبقى إذا دي شبه العمدة قد إيه يا إخوانا؟ 100 من الإبل، 40 منها في بطونها إيه؟ إيه معنى بطونها أولادها؟ ها؟
10.
كويس؟ ماشي كده؟ شبه العمد. الدية 40 من 100 من الإبل، 40 منها في بطونها إيه؟ أولادها. طيب، نعم. اي نعم. لو ايه؟ ما احنا قلنا بقى، ما هو راح فرح قلنا ان هو فعل ما لم يؤذن له به ايه الشرع، ما يلحق. ما احنا قلنا ضابط الخطأ ايه؟ ها؟ ان يفعل ما هو مأذن له في الشرع. طيب فعل لم يأذن له في الشرع، يبقى انتقلنا من الخطأ الى ايه؟ الى شيء من العمد. وضحت؟ طيب النوع الثالث اللي هو العمد، تفضل. اي نعم. إلا إذا انقطع الصيام لعذر يكمل. معايا يا أخوانا كده؟ قتل العمد، تفضلوا. ماله؟ أتغلص طبعاً. تغلص؟ لا، ما أدري. ليس عندي علم فيه، ولكن علمي 100 من الإبل في 40 منها بطونها أولادها. آه.
100 أو ما يعادلهم من
الربع. 4 كيلو ذهب وربع. ممكن يستبدل. معايا يا اخوانا كده؟ نكمل. قتل العمد ده هيجينا في الجنايات ان شاء الله كله. قتل العمد بقى الحكم الشرعي قتل العمد ايه؟ 3 حالات قتل العمد: القصاص، التصالح على دية، العفو. القصاص، التصالح، العفو. والذي نعنيه بالقصاص هو القتل، أن يقتل المقتول، والقتل في شريعة الإسلام على المعتمد ضرب العنق بالسيف. كويس؟ ضرب العنق بالسيف. أما قتل بالمشنقة أو بضرب النار مخالف لشرع الله ولا يجوز. لذلك مرة من العجائب بقرأ مرة في بعض العلوم كده الكونية، فوجدت لاعب رفع أثقال يتحدى بعنقه حبل المشنقة، وفعلا واخد بالك ده واقع رأيناه، علقوه على الطبلية وجمع عضلات عنقه وشد الطبلية نزل ولا حاجة، قعد يضحك. فقلت سبحان الله في نفسي لو حكم على هذا بالإعدام وقالوا يا أخوانا مش متأخر إعدموه، أنا قدامك أهو، كيف يطبق فيكم شرع الله يا أخوانا؟ شرع الله أصل يستحيل مهما كانت العطف قدام السيف يستحيل، واخد بالك؟ يبقى القتل في شريعة الإسلام ضرب العنق بالسيف. نعم. سيأتي. تقصد في العمد ولا شبه العمد ولا في الخطأ؟ طيب على كل التصالح يجوز في العمد وفي شبه العمد وفي الخطأ، يتصالحوا على إيه؟ إما الدية ده حقهم، ليس لهم أن يطالبوا أكثر من ذلك، ولهم أن يتنازلوا. قال تعالى: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. قلنا له يا عم أنت حقك 1,000,000، ولكن الرجل زي ما أنت شايف ما معوش إلا 5 جنيه، يلا كويس هتوب، خلاص تصالح، ما فيش فيها أي إشكال مطلق، ولكن لابد أن نراعي عدم الضغوط على أولياء المجن عليه. واضحة؟ التصالح في الثلاثة جائز. الدليل: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. طيب لحظة، بالنسبة للقصاص حد، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون، مظبوط؟ طيب القصاص يا أخوانا باتفاق أهل العلم من حق أولياء المقتول وليس من حق الله عز وجل، واخد بالك؟ يبقى القاضي إيه؟ قال حكمت المحكمة حضري على فلان وفلاني بالقتل، واخد بالك؟ أولياء المقتول قالوا يا سعادة الرئيس مش عايزين نموته، ادينا فلوس، لهم ذلك. ولكن في هذه الحالة يجوز لولي الأمر أن يعزره ضرا للمفسدة، ولكن التعزير لا يصل إلى الحد، ممكن السجن، واخد بالك؟ واضحة يا اخوانا دي؟ طيب أيضا في قتل العمد عليه أيضا الكفارة. واضح يا أخوان؟ تفضل يا أخي. ما احنا قلنا المشاجرة اللي هو تعمد الإيذاء، لما بتشاجروا بعضه ضربوا بإيه؟ ما بتقاتلوا بتخانقوا، ضربوا بإيه؟ بس نشوف ضربوا بإيه؟ بناء على الآلة التي استخدمت في إيذائه وفي ضربه نحكم بقتل عمد أو غير عمد. واضح يا أخوانا؟ احنا قلنا التعويل في ضابط العمد وشبه العمد يرجع لإيه؟ الآلة المستخدمة. ها؟ وموضع الضرب. كن يتكلم دعه يتكلم كما يريد. واضح يا أخوانا؟ طيب هنا بيقول الشيخ، هنا بيقول إيه؟ نعم؟ تأديب اللي هو التعزير. لا ده لسه من هشرحها انا وين اهو، هشرحها انا لان هنا في حاجه كثيره جدا عاوز الشرح. طيب يقول: وحتى لو كان القتل بغير قصد كالقتل الذي يحصل من نائم ومجنون وطفل. ايه من نائم بقى؟ ايه معنى من نائم؟ واحد نايم كويس كده، عندهم ضيوف ناموا شويه على السرير وشويه على الارض، فاللي نايم على السرير بيتقل وقع طب على واحد موته. ده حصلت. عليه الدية. تخيل عليه الدية. ده من اعجب ما قرات في عهد عمر بن الخطاب، ان رجل اعتدي عليه، واحد اعتدى على واحد، فذا اذهب شمه وعقله ونكاحه وعينه، يعني مسكوا ضربوا ضيع عليه الحاجات دي كلها. تعرفون عمر بما قضى على الجاني اربع ديات، اربع ديات والراجل لسه حي. اظن يا بخت الورثه. اتفضل يا شيخ. ها؟ قضى على الجانب أربع ديات. المجن عليه، راجل اعتدى واحد ضرب واحد، ذهب شمه ما عادش بيشم، ونكاحه واخد بالك، وعقله وسمعه، خلاص. فقضى عمر على الجانب بأربع ديات والرجل ما زال حيا، واخد بالك. طيب عرفت مسألة النائم الصورة بتاعتها. طيب والمجنون؟ واضح، واحد مجنون خرج قبل واحد خبطه وموته، واخد بالك، يضمن أهله باتفاق، يضمن. وطفل كذلك، طفل حدث منه شيء وترتب عليه قتل، ففي هذه الحالة يجب عليه على أهله الضمان. وكذا لو كان القتل ناتجا عن فعل مأذون فيه شرعا كالمؤدب والمداوي. المؤدب واحد بيأدب واحد واخد بالك وضربه فقتله، معايا اخوانا كده؟ في هذه الحالة بينظر إلى الوسيلة المستخدمة في الضرب ولما ضربه، ملابسات. طب والمداوي؟ الطبيب. من تطبب ولم يعلم منه طب فهو ضامن. حديث ودي بالك يا اخوانا، علشان كده لو الناس استفتوك مره، طبيب دخل يعمل عمليه جراحيه وهو بيشتغل مات المريض، ما حكم الشرع؟ ده استاذ جراح. لا مش كده، مش كده خالص. لابد أن تنظر ما هي الطرق التي سلكها قبل وإثناء وبعد إجراء العملية، وتمرك أخوانا، لأن دي مصالح مرسلة اتفق عليها أرباب المهنة. أنت مثلا دخل تعمل عملية، عملية إيه؟ ولادة قيصري. أهل الطب كلهم اتفقوا على أن هذه من العمليات الكبرى، لابد أن تجرى في كيت وفي كيت ويكون عندك كيت وكيت وكيت وكيت. أنت دخلت تحت بير السلم وقمت فتح بطن الولية وطلعت الولد، واخد بالك أنت إزاي؟ طب ما فيش أكسجين، ما فيش ولا دم احتياطي، ما فيش حاجة خالص، حتى بتدين ما فيش حتى خيط، واخد بالك، مثل الولية خلاص. وهنا يضمن قاتل شبه عمد، طب ده استاذ دكتور، ما هو لم يسلك المسالك. انت بقول لي كويس يا اخوانا، يبقى احنا بنبص لحظه واحده، بنبص ايه؟ الطبيب اللي هو بيعالج ده زي واحد انسان ما يعلم عنه انه يستطيع ان يعطي المريض حقنه، واخد بالك انت ازاي؟ جه يعطي له حقنه يعني ايه، اخطا وفجاه شال السن من هنا، الراجل مات. طب ذاك منين؟ إيه؟ بصينا ايه اللي حصل، ده حصل كذا كذا كذا، يضمن قاتل شبه عمد ان لم يرتقي الى درجه العمد. واضح يا اخوانا؟ يبقى فرق من تطبب ولم يعلم منه طب فهو ضامن، وكذلك المؤدب ينظر الى الحاله التي وقعت ومن خلالها تكون الفتوى. واضح المساله كده؟ نكمل كلامنا. اي نعم نعم صح. يقول: وذهب الحنابلة إلى أن القتل الذي يمنع الإرث هو القتل بغير حق، وهو ما وجب ضمان بقود أو دية أو كفارة، كالقتل العمد وشبه العمد والخطأ وما جرى مجرى، كالقتل بالسبب. عرفت القتل بالسبب يعني إيه؟ تعلمون يا إخواني من جملة أنواع القتل بالسبب أن يشهد شاهد زور فيحكم القاضي بالقصاص فيقتل، فيقتل. يبقى هنا قتل بالمباشرة ولا بالسبب؟ بالسبب. قاتل يمنع من الإرث، ده مش كده وبس، وينطبق عليه حكم القتل لأنه تسبب في القتل، قتل عمد، قتل عمد، نعم، قتل بالسبب. يقول: ولا يمنع، فإنه لا يمنع المراث كالقتل قصاصا أو حدا. إيه معنى القتل قصاصا؟ يعني حكم القاضي بقصاص من رجل، وكان هذا الرجل القاضي من ورثته، يبقى في هذه الحالة القاضي هو الذي حكم ومع ذلك يرث. أو حدا، حدا يعني الذي يضرب بالسيف من الورثة، هذا لا يمنع من الايه؟ من الميراث. أو دفاعا عن النفس، دفاعا عن النفس، حدث قتال واعتداء وبدأ الرجل يدافع عن نفسه وعمل إيه؟ يتتبع الخطوات الشرعية في الدفاع إلى أن وصل أنه أثناء الدفاع قتله، هذا لا شيء فيه. يقول: أو كان القاتل عادلا والمقتول باغيا، أو كان القتل ناتجا عن فعل مأذون به شرعا كالتأديب والعلاج. وكذا مذهب الحنفية، إلا أنهم اعتبروا القتل بالتسبب لا يمنع الميراث، كما لو حفر بئرا أو وضع حجرا في الطريق فانقتل بذلك مورثه، وكذا القتل بغير قصد لا يمنع الميراث كالقتل من صبي أو مجنون. وهذا كله خلاف الصواب. كلمة أو حفر بئرا أو وضع حجرا في الطريق دي من قتل الخطأ، يعني إنسان مثلا حفر حفرة في الطريق العام وهذا لا يحل له، ولم يضع عليها إشارات ولا علامات ولا تحذير، والتحذير والإشارات والعلامات هنا العرف هو اللي بيحكمها، واخد بالك؟ واحد ماشي بسيارة خلاص، وحدث هذا قبل سنتين، جاء أقوام وصنعوا مطبا في الطريق بليل، واخد بالك؟ وجاء رجل من القاهرة إلى بلدتنا ففوجئ بالمطب أمامه، ترتب على ذلك اختلت منه عجلة القيادة وسقط في الترعة ومات. أخبرك يضمنوا باتفاق، لما؟ لأنهم فعلوا شيئا تسبب في القتل ولم يسلكوا المسالك المشروعة التي حددها أولو الأمر. وعند المالكية أن القاتل له حالتان: الحالة الأولى أن يكون قتل مورثه عمدا وعدوانا، ففي هذه الحالة لا يرث من مال مورثه ولا من ديته. خدوا بالكم الدية، لأن الدية واجبة عليه، واخد بالك؟ فلا يرث أصلا لا من الدية ولا من مال. الحالة الثانية: إن قتل مورثه خطأ، ففي هذه الحالة يرث من ماله ولا يرث من ديته، ووجه توريثه من المال عندهم في هذه الحالة أنه لم يتعجله بالقتل، ووجه كونه لم يرث من الدية لأنها واجبة عليه، ولا معنى لكونه يرث من شيء يجب عليه. وأيضا هذا القول خلاف الدليل، قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يرث القاتل شيء، أو ليس للقاتل شيء. وباستعراض هذه الأقوال نجد أن القول الوسط منها، وهو أن القتل الذي يوجب الضمان، إيه معنى الضمان؟ اللي هي الدية على القاتل يمنع المراث، والقتل الذي لا يوجب الضمان على القتل لا يمنع المراث كما قال به الحنابلة والحنفية، لأن ما أوجب الضمان يكون القاتل فيه غير معذور ومتحملا لمسؤوليته، فيترتب على ذلك حرمانه من الميراث، وما لا يوجب الضمان يكون القاتل معذورا فيه وغير متحمل لمسؤوليته فلا يمنعه من الميراث. ولو عملنا بقول الشافعية فجعلنا كل قتل يمنع من الميراث لكان ذلك سببا لعدم إقامة الحدود الواجبة ولعدم استيفاء الحقوق كالقصاص ونحوه. فعلى هذا يكون عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس للقاتل ميراث، مخصوصا بما إذا كان القتل بغير حق وغير مضمون. والله تعالى أعلى وأعلم.